السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددني وإياكم لكل خير، وينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس مجالس يعمها النور، وأسأل الله أن يكون مآلها الحبور والسرور، وأن يدخلنا وإياكم الفردوس الأعلى، وغدا نلتقي على سرور متقابلين. وأسأل الله أن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد، وأن يجعلنا ممن فتح عليه في صحبة كتابه وصحبة نبيه والعيش بأسمائه وصفاته، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، ويأخذ بقلوبنا وجوارحنا إليه، ويشرفنا بحسن الإقبال والقدوم عليه، وينشر لنا ولكم في بيوتنا وبيوتك السكينة والرحمة والمودة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغشانا وإياكم برحمته، ويذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى. ما زلنا مع كلام الرجل المبارك رحمة الله عليه ابن القيم، يتكلم عن مشاهد العبد عند الأذى، وكنا قلنا إنه ذكر مجموعة من المشاهد، يعني 11 مشهد. كنا توقفنا عند مشهد النعمة، أسأل الله أن ينعم علينا وعليكم ويتم نعمته علي وعليكم. ثم قال مشهد الأسوة، يعني من الحاجات اللي ينبغي أن العبد يشهدها أن يشهد فكرة أن مشهد الأسوة دي فكرتها أن الله سبحانه وتعالى يسدد العبد، يوفق العبد أنه يعلم أنه ليس وحيدا في هذا الدرب، أنت مش لوحدك زي ما بيقولوا، أنت معك ناس كتير، في ناس سبقوك في الطريق ده. وده اللي سبحان الله ثبت الله نبيه به، لما كان من أوائل ما حدث قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له كلمة عجيبة قوي وغريبة، وكلمة مش أي حد يقولها. إحنا كلنا ممكن يعني ندعي إن ممكن بعضنا يعني يقول بعضها، لكن إن يقول تفاصيلها ويعيش معناها لا، صعب. ورقة رضي الله عنه لما خديجة أتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دثروني دثروني زملوني زملوني، قال له يا ليتني فيها جزع إذ يخرجك قومك، بقوله يا ريتني أكون شاب لما قومك يا محمد يخرجوك يؤذوك. يا سبحان الله، إيه أمنية ورقة، وأمنية غريبة جدا، بيقوله أنا أتمنى أن أنا أكون شاب عندي، عارفين عارفين يقول لك فلان ده جدع، فهو جزعا يعني جدع، يعني شاب في قوة جلد، يا ريتني أكون أنا شاب جدع شاب قوي يوم ما قومك يخرجوك عشان أسندك ودعمك. هل ممكن أنت تقول للإسلام كده؟ هل دي ممكن تكون الأمنية بتاعتك؟ سبحان الله، دي كانت أمنية ورقة، ما عنده استعداد يبذل، مش يا ريتني أكون أنا موجود لما الخلافة تقوم، يا ريتني أنا أكون موجود لما الإسلام يمكن، لا، بقول له أنا يا ريتني أكون موجود لما الإسلام يحتاجني أوي 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 ويكون معايا وكذا. زي ما في أخت كده تيجي تقول يا ريت رمضان عم يجي علينا الفترة الجاية في دخلة شعبان يكون ربنا معايا رزقني مال لا حد له وصلت على هلاكته في الحق. دي نوايا بقى، كل واحد هم في فلك، سبحان الله. فربنا يسددنا ويغنمنا وإياكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استغرب وتعجب، قال أو مخرجيهم هم هيعملوا كده. أنا الصادق الأمين كأنه يشعر بهذا والتعامل الراقي معه وأنه لي الصدارة قبل النبوة. فمخرجيهم قال نعم ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فاداله مشهد الأسوة، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل، أنت مش أول واحد. سبحان الله. عشان كده ابن القيم بيقول لنا وهو مشهد شريف لطيف جدا، مشهد شريف لطيف جدا. يا سلام، ليه بقى ان هو مشهد لطيف شريف جدا؟ لانه ابن القيم فاهم كويس قوي ان المشهد ده هو سلوان للقلوب، بلسم للجراح. هذا المشهد لما بيكون عند حد، لا خلاص بقى، ده ربنا سبحانه وتعالى بيعينه على جراحات الجراحات اللي بيقابلها في المجتمع، الجراحات اللي بيقابلها من الناس. عشان كده قال بيقول لنا هو مشهد لطيف جدا. يا سلام، نسأل الله أن يرزقنا هذه المشاهد في عفو وعافية. ليه بنقول في عفو وعافية؟ حد متابع معانا بقى في رمضان، ليه بنقول في عفو وعافية؟ حد كده يكون رايق ومركز، ليه بنقول الكلام ده؟ عما تيجي تدعي ان ربنا يرزقك حاجة تقول في عفو وعافية ما تنساش. الإمام أحمد دعا الله أن يمكنه من كتابه، من كتاب الله، وأن يحفظ القرآن. قال فحفظته في قيودي، حفظه هو في السجن وتمكن منه في السجن. فكان بيقول يعني عما تيجي تدعي، ادعي ايه؟ ان ربنا يرزقك الحاجة وانت في عفو وعافية. ربنا يرزقني زوج صالح في عفو وعافية، ربنا يرزقني في عفو وعافية. فمش تنسوا كده، لان ممكن يجيلك فلوس، نفسك في الفلوس والمال والرزق المادي، وترزق الرزق المادي ثم ماذا؟ تكوني مشلولة. سبحان الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترني وإياكم. مشهد الأسوة بيقول هو مشهد لطيف شريف لطيف، فإن العاقل اللبيب يرضى أن يكون له أسوة برسل الله وأنبيائه وأوليائه وخاصته من خلقه. بصوا يا جماعة، طبيعة الإنسان ربنا خلق عنده احتياجات، واخدين بالكم؟ ربنا خلق داك احتياجات، فمن ضمن الاحتياجات الأكل، الشرب، تكن أكنان، يعني البيت ده يكونك يحميك، فدي احتياجات بشرية موجودة. إنك تحب وتتحب، دي احتياجات. من ضمن الاحتياجات في احتياج اسمه احتياج الإيه؟ احتياج الانتماء، إنك تشعر إنك منتمي. اليتيم فاقد الانتماء بصورة أو أخرى. عشان كده جت نصوص الشريعة تجيش وتحفز وترغب وتجيش الناس وتحفزهم ان هم ايه يهتموا بيه. طيب الانسان المجهول النسب ابا وام، الانتماء عنده ايه مفقود اعلى، فده هيقابل اشكالات نفسية كتير وازمات لو محدش احتواه بدري. نفس اللقطة دي لما ما بتحس انك مش منتمي لجيل من الصالحين. ابن المبارك لما كان بيتأخر مرة على أصحابه فقالوا له انت ليه بتسيبنا وتتأخر كده وتجالس غيرنا؟ قال له لما أجالسكم وأنا أجالس النبي وأصحابه، أنا ليه وقتي برضو الخاص، قاعد بقى دماغي متشعشعة مع هؤلاء، فليه النهار بتعرف جديد عليهم، في حياتي رايقة. فسبحان الله، فهو حاس أنه إيه منتمي. فمشهد الأسوة ده بيغذي عندك الانتماء، واخدين بالكم؟ المعنى ده ضروري قوي. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم في موقف جميل، يعني مش مشهور قوي، مشهور منه جزء لكن تفاصيله مش مشهور قوي. هو مشهد رائع حصل للنبي مع أبي سفيان وعلي رضي الله عنه. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان داخل مكة لقيه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث، وابن عمته وهو عبد الله رضي الله عنه ابن أبي أمية، فأعرض عنهما صلى الله عليه وسلم. هما جايين بقى عاوزين يسلموا كده، والنبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنهم، وما أسلموا بعد كده. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم شافهم فكانت أذى منهم شدة قوي، فبسبب الأذى اللي جالوا منهم قبل كده والهجاء خاصة بسفيان بن الحارس، كان لسانه شديد قوي، وكان اللغة اللي عندهم يعني عارفين بقى يعني البرامج بتاعت السخرية دي، هم كان لسانهم كده برضه. فأم سلمة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. فبتقول له: معلش يعني عدي وسامح، لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك، يبقى أكتر ناس تفقدك. سبحان الله، ما كلمة صعبة صح؟ كلمة تقيلة قوي. النبي صلى الله عليه وسلم في احد الروايات قال رد على ام سلمة بطريقة يعني تقول لك قد ايه الرسول استحمل. وام سلمة دي فعلا امرأة كأنها كانت ترضع مع اللبن شراب الحكمة. ودي من ضمن الأبحاث الجميلة، أنك تبحثوا في أم سلمة الحكيمة، حكمة أم سلمة، دايما امرأة متزنة، امرأة عاقلة مسددة موفقة. وبالمناسبة المهتمين بالتربية الأسرية، أم سلمة دي رئيسة قسم في الأم الواعية. بس سبحان الله ابتليت أم سلمة ببلاء شديد قوي. إيه هي؟ ابتليت بحفدة عاقين لها لا يعرفون عنها كثيرا. مشكلة أجدادنا إن هم ابتلوا بالعقوق. الحد الأدنى من العقوق إنه مش عارفهم. الحد الأدنى من العقوق إن حضرتك مش عارفة أمك، مش عارفة أم سلمة اسمها إيه أصلا، ما عرفش، تعرفش اسم أمك إيه، سبحان الله ما تعرفيش كانت عايشة إزاي. فأوعي تكوني عاقة لأم من أمهات المؤمنين. استشعري كده عما تقابلي جويرية رضي الله عنها، عما تقابلي زينب رضي الله عنها، عما تقابلي حفصة رضي الله عنها، وتشعر بينك وبينها بوحشة. أنا المعنى ده سيطر علي من فترة، من يوم ما بدأت معاكم دروس الاثنين في الصحابة، وأنا يعني عشان شغالي الـ15 يوم دول، وأنا برتب ليوم للنساء فقط الصحابيات، فربنا يلطف بي ويجعل دي أحد بري بأمي، فإن دي تكون من ضمن الحاجات المهمة قوي إن احنا نعرف هؤلاء. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليها اللي هي: لا حاجة لي فيهما. يا استشعر إنك أبو سفيان وبتسمع الكلام ده. عمر في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له، يعرض عنه لما بيدخل ويشتكي يعني بيترجى رسول الله، لأنه كان أغضب أبا بكر، عمر أغضب أبا بكر، وأبو بكر ذهب للنبي رضي الله عنه يشتكي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي يعني متألم مما قاله أبو بكر في ورغم أن أبو بكر كان أظلم بشهادة أبي بكر، كنت أنا أظلم يا رسول الله، لكن قال له كلمة، قال له إيه: ما قيمة الحياة وأنت معرض عني يا رسول الله؟ طب هعيش ليه؟ يعني أنا هعمل إيه بحياتي وأنت تعرض عني؟ ما قيمة حياتي؟ أعمل بها إيه؟ ملهاش لازمة. وجسى على ركبتيه وبكى. حينئذ أبو بكر ما استحملش اللفظ ده إنه يخرج من إنسان محب، فقام وقال: يا رسول الله، كنت أنا أظلم. فأم سلمة رضي الله عنها بتقول للنبي فبيقول لها ايه؟ لا حاجة لي فيهما. أما ابن عمي اللي هو أبو سفيان فهتك عرضي في مكة. هتك العرض، ودي برضو من الحاجات المهمة قوي نتعلمها. احنا عم نيجي نفسر ألفاظ الوحي وألفاظ المتقدمين السلف، نفسرها ليس بألفاظ العصر. المعنى المتعارف عندهم لا المعنى المعاصر عندنا. فأحيانا تيجي بالكلمة دي وتيجي تقولي هتك العرض عندنا هنا لها معنى متعلق بالإيه، بما يتعلق بالإيه، بالعرض اللي هو الفاحشة يعني. لكن هو عندهم إن في واحد يقول في التاني بيت شعر يسيء لي، ده جزء من إيه هتك العرض. فقال النبي أما ابن عمي فهتك عرضي في مكة. كلمة تقيلة قوي، ويقولك قد إيه تحمل عشاني وعشاني، عشان انت تيجي وانا اجي ونبقى مسلمين. اما ابن عمي، ومين اللي عمل كده؟ ابن عمه. واما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال. يعني كأنها بيقول لها ما انت عارفة قالوا ايه. فانا لو مكان ابو سفيان ابن الحارس كأن النور قطع. يا جماعة صعب انك تكون عايش وحاسس ان مش قدامك الا النار. فبيقول يعني طبعا ابو سفيان الموضوع صعب جدا، طبعا ذنبه كان كبير، وبرضه محمد بشر، لكن مشهد الاسوة هنا مهم قوي. هم كانوا عارفين انه ليه مفاتيح، حاولت معاه مسلمة لكن سبحان الله ما جاش المفتاح ده. فقال لها ان ده عمل كذا، ده بالنسبة لحسان رد عليه لما قال له هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة قد برح الخفاء. هو ده أبو سفيان بقى، ده اللي قصده حسان، عشان كان حاجة جامد. طبعا انتوا شايفين النبي صلى الله عليه وسلم استدعى في المشهد ده ابن رواحة، استدعى حسان، كان موقف صعب على رسول الله. وسبحان من جعل حسان يهدئ روع العدنان صلى الله عليه وسلم لما قال له إيه؟ أما حسان فشفى واشتفى. إيه بقى هنا العمق؟ دخل علي على أبي سفيان، ما قريبه برضه، هو بيحب النبي بس برضه بيحب الخير لقريبه إن هم يسلموا. فقال علي لأبي سفيان بن الحارس إيتي رسول الله، روح له من قبل وجهه، روح له كده وشك في وشه، شوف مع زوج بنته وأوائل من أوائل من أسلم وعارف المفتاح بيجي منين. قال له روح للنبي ائتي رسول الله من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. بقول له خش وشك في وشه، تخش له تقول له الجملة دي. طيب ليه علي؟ قال له ايه بقى؟ شوف المفتاح، فانه لا يرضى، خلوا الجمله اللي جايه دي عنوان العناوين في تربيه حضراتكم والتزكيه، قال فانه لا يرضى ان يكون احد احسن منه قولا. بقول له بص روح له، احنا عارفينه مش هيحب ان في حد يكون أحسن منه ردا وقولا، فطالما هتقول له دي الجملة دي اتقالت لحد، فهو كان رده إيه؟ لا تثريب عليكم. فلما أبو سفيان عملها خد الرد لا تثريب عليكم. يا سبحان الله، ده مشهد الأسوة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوة في تطبيق مشهد الأسوة، فاهمين حاجة؟ هو أسوة في تطبيق مشهد الأسوة، ان هو وشوفوا علي انا مش عارف اعلق على القصة دي من اي ناحية. حس ان كل حتة فيها مليانة نور. هي كده السيرة كده يا جماعة. السيرة تخش يمين نور، بتبص من هنا نور، من اي حتة نور بتنور. زي القصر كده، ان من اي مكان بتشوف حتة ما كنتش شايفها. واحد كده فيلته حوالين جناين وانهار، فتبص من الشباك تشوف جزء من الانهار من الجنب، تشوف الشباك التاني بتاع البلكونة اللي واخدة نص الصالة تشوف حتة من الجبل مع المية، تشوف من حتة تانية الصخور وهي بتخبط من ناحية، تشوف الجنينة وفيها الحيوانات اللي بتجري، حاجة كده من كل جانب تلاقيها لها مظهر جميل. فيا ترى تخش على علي اللي عارف المفاتيح، ولا وعلي بيقول لنا ايه؟ يعني القصة دي بتقول لك النبي متدبر وعلي متدبر، وقد ايه ان الناس دي بتخلص حياتها بالقرآن. كنت مرة عندي بحث في كتاب، اسأل الله ان يلهمني التوفيق في عفو وعافية ويخلص، عن الدهشة السماء، الدهشة الخالدة. فكان في فصل منه من التدبر للتدبير. أول مرة المفهوم ده يجي لي لما قرأت قصة أبي بكر الصديق، لما حل إشكال وفاة الرسول بآية، فمن خلال تدبره للآية دبر شؤون الأمة ودبر شؤون نفسه. فمن التدبر للتدبير فبدأت أجمع بقى، أقرأ كتب السلف وأشوفهم إزاي خدوا النص وحلوا بيه إشكالات كتيرة. وصلت عندي قناعة دلوقتي بعد ما جمعت في الفصل ده الأثار، عندي قناعة ان الفصل ده مينفعش تحط في الكتاب، لانه بقى يعني يحتاج كتاب لوحده، لان هم حقيقتهم حياتهم كلها كانت هنا. ادي موقف اهو عليه، هيخلصوا ازاي؟ برضو من خلال الوحي. يقول انا هخلصه لك. هتجيبها منين؟ هتجيبها من الحتة دي، هتجيب قلبه من هنا. طب وانت عرفتها ازاي من يا علي؟ ما انا برضو عايش مع الوحي خلاص. وبيعلم واحد لسه مسلم جديد ان يجيبها من الوحي. عرفتوا ان ليه بيقول عليه مشهد الأسوة هو مشهد شريف لطيف؟ مشهد لطيف شريف. حتى عما يضيق عليه يقول ايه؟ رحم الله اخي موسى. ماله موسى؟ لقد اوذي في الله، اتبهدل اكثر من هذا فصبر. واخدين بالكم؟ صبر. رحم الله أخي موسى. بالمناسبة برضو من الموضوع ده يعني ده من ضمن المباحث اللطيفة أنه ممكن تعيشوها، أنك تجيبوا في السير، تجيبوا في السير وفي الأثار، أن المختار صلى الله عليه وسلم أتى بذكر سيرة أن يذكر اسم نبي يتسلى به. واخدين بالكم؟ ده بحث جميل يمتعك، هتشعر معاه بالأخوة الجميلة اللي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إخوانه الأنبياء. قد إيه إن العلاقة كانت حاضرة قوي، وقد إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان متدبر. إن النبي صلى الله عليه وسلم متدبر للقرآن ومتدبر للقصص، لدرجة إن دايما يجيب سيرتهم. حد عارف أدلة من الحاجات دي عايشينها؟ لما ترحم على أيضا لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، سبحان الله صح. فدايما النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسقط حياته صلى الله عليه وسلم ويذكرها في المشهد ده. من الحاجات الجميلة قوي اللي ذكرها أخونا وجدان العلي، في هو كان الكلام ده كتبه قبل كده، معرفش بقى حطه في الكتاب بتاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، لكن هو كان ليه بحث جميل قوي أو مقال رائع عن مشهد الأسوة، بس بيه حتة تانية. لما كان بيتكلم عن موقف حصل للنبي صلى الله عليه وسلم غريب جدا مع ابن سلول،
حاجة كانت صعبة قوي.
بيقول يدهشني كثيرا موقف النبي من موت أحد كبار أعداء الإسلام. بصوا يا جماعة، الموقف ده مستحيل تفهمه إلا وإنت مستحضر اللي إحنا بنتكلم على نبي، لأن دية الأرض ما تعرفش تعملها، يعني ما ينفعش حد من الأرض كده يعملها بسهولة. بقول موت أحد كبار أعداء الإسلام، رأس المنافقين ابن سلول، إن النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل ده سبحان الله ابنه لما هو مات طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ليصلي عليه. أبو هريرة يقول فرأيت النبي يقف عند قبره، النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند قبر ابن سلول، ما رأيته وقف عند قبر أحد مثل ما وقف عند قبر ابن سلول. واخدين بالكم؟ رغم أن الرجل ده كان بيميل لليهود ويحالفهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم ويتريق عليهم، وابنه يروح يقول له يا رسول الله أقتل أبويا، يقول له لا ولكن بر أباك وأحسن صحبته. سبحان الله، مشهد شيء مستحيل إنك تستوعبه. يعمل كده بس؟ لا. ويخلع بردته صلى الله عليه وسلم، لبسه الخاص، البردة، العباية، ليكفن عدوه اللدود فيها. ليه؟ لأن هو كان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وابنه طلب هذا. لما مات عبد الله جاء ابنه للنبي فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. أبوه وظاهرا مسلم ظاهرا، والنبي يقاوم الأذى ليوصل الندى لأمة محمد. إيه هو الندى؟ إنك تعامل الناس بما ظهر لا بما علم عنهم. هو يعلم إنه منافق، لكن صلى الله عليه وسلم يظهر شيء آخر خالص، لدرجة إن عمر ما قدرش يستوعب، زي ما بعضكم ممكن ما يستوعبش. النبي قال له أول ما تخلصوا أعلنوني، فبيقول أعلن النبي. فلما أراد أن يصلي عليه عمر راح إيه، قلت يا رسول الله أتصلي علي، أتصلي على عدو الله وقد قال يوم كذا كذا وكذا وكذا، وبدأ يعدد عليه قوله، يعني يقول له بيحكي له كل التفاصيل يمكن نسيت. النبي يعمل ايه؟ يبتسم. يقول عمر حتى إذا أكثرت عليه قال أخر عني يا عمر. فعمر هيتذبح، عمر حاسس انه هيتذبح. فقلت يا رسول الله تصلي عليه وهو منافق وقد نهاك الله ان تستغفر لهم. عمر بقى هيحل الموضوع من ناحية ايه؟ التدبر للتدبير. هنا بقى هيدخل القرآن. عمر يسأل سؤال المشفق المتعلم لا سؤال المعاند. فبيقول له يا رسول الله انا عاوز افهم، أتصلي عليه وهو منافق وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟ قال إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. عمر بيقول أنا فهمت إنك ممنوع، والنبي بيقول له وأنا فهمت إن أنا مخير. فقال النبي سأزيده على 70. يا ربي، هنا لابد أن تنحني العظمة، هنا لابد أن تطأطئ السكينة بين يدي الرحمة للعالمين. خلاص يعني، وبدن للعلي حفظه الله بيقول ايه، بي صمت غارق في البكاء بين يدي هذا الموقف الذي يبوس منه الحرف في يدي. بيقول أنا الحرف خلاص كأن لساني اعتقل، مش عارف أتكلم خلاص، الألم شحط، ما فيش مداد هيكتب إيه، لأن البيان شاحب متهالك لا قيمة له. واخدين بالكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ده بيقول له إن ربي خيرني يا عمر. الله أكبر. ده معنى إيه؟ طبعا الراجل ده مش كافر، الراجل ده في حكم الله، من اللي في الدرك الأسفل، لكن إحنا ليس لنا إلا الظاهر، والراجل ده كان بيعلن الإسلام، لكن الحكم عليه دي ما كانش بتاعتنا. فقال له إن ربي خيرني يا عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إن ربنا خيرني. طبعا الوحي لم يكن اكتمل في الوقت ده، يعني الوحي مش اكتمل، فبيقول له ربنا خيرني. بس أنا عاوز قبل ما أكمل القصة والفكرة، أنتم مدركين إن الاتساع الصدري وانشراح الصدر وصل لدرجة إن لديه استعداد أن يقف على قبره يستغفر 70 مرة ويزيد عنها، إن احتمال يعدي الراجل ده. أي رحمة أنت ده، أنت أختك ولا أخوك ما عملش كده، ده شوية ذنوب أو ضايقك في حاجتين ثلاثة وبتقولي له إيه؟ إلى يوم الدين نمضي، انتهى. وحاول يتوسط وحاول يجيبك يمين شمال ليه؟ الله أكبر. إلى أن نزل النهي واضح يؤيد عمر، لكن موقف النبي نشر الرحمة في الأمة، وموقف عمر ضبط الفكر والبصلة. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. واخدين بالكم؟ ده محمول على من ظهر كفره، ماشي؟ فهنا ظهر بقى كفر ابن سلول، لكن انتوا واخدين بالكم ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما استغفر واقترب والكلام ده لم يكن ايه الموضوع محسوم ان ده من اهل الكفر. بس مش هو ده اللي احنا عاوزين نعيشه، احنا عاوزين نعيش مشهد الأسوة. فانتوا واخدين بالكم يعني ايه عم ابن القيم يقول لك ده مشهد لطيف شريف؟ ابن القيم بيقول لك دي بقى تلميسة عالية، دي مش بتاعتنا احنا، دي قصص ملناش فيها، دي تروى ولا تفرك، مروها كما جاءت، دي تعدي كده وانت تسكت خالص، لكن مالكش انك تتناقش فيها. سبحان الله. من مشاهد الأسوة ان ابن القيم بيقول لنا فيها ايه، شوفوا بيقول كلمة جميلة جدا، يقول: فإن العاقل اللبيب يرضى أن يكون له أسوة برسل الله وأنبيائه وأوليائه وخاصته من خلقه، فإنهم، يا سلام، فإنهم بقى أشد الخلق امتحانا بالناس، أشد الخلق امتحانا بالناس، وأذى الناس إليهم أسرع من السيل في الحضور. عارفين السير عم بيمشي كده في ليه جوه في المضيق الضيق وبيجري، فبيقول أذى الناس إليهم أسرع من كده. ويكفي تدبر أنبياء الأنبياء، تدبر قصص الأنبياء عليهم السلام مع أممهم، إنك بس مجرد ما تشوف القصص بتاعتهم مع الإيه، مع الأمم بتاعتهم عملوا إيه، يقول لك هتفهم كويس قوي أنا عاوز أقول إيه. وشأن نبينا صلى الله عليه وسلم وأذى أعدائه له بما لم يعني يؤذى من قبله، يعني يقصد الأنبياء يعني. قال: وقد قال له ورقة، الكلام اللي احنا قلناه في بداية اللقاء، وورقة قال ايه للنبي صلى الله عليه وسلم: لتكذبن، هتتكذب، لتكذبن ولتخرجن ولتؤذين. وقال له: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وده مستمر في الورثة كما كان في المورث صلى الله عليه وسلم. عشان كده في جملة بيقولها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تقيلة أوي، يقول: لقد أزيت في الله وما يؤذى أحد. يقول للسيدة عائشة لما بتقول له احكي لي على الأيام كانت شديدة في حياتك، قال لها: لا، أنا أيامي كانت كل أيامي فيها شدة، فبيحكي لها بقى في يوم من الأيام كده، بس قبل ما يحكيه قال لها لقد أوزيت في الله وما يؤذى أحد. أنا جه علينا أيام كنت أنا الوحيد اللي بتأذي، مفيش حد على وجه الأرض بيتأذي. شوف سبحان الله، لقد أوزيت في الله وما يؤذى أحد، دي شعار كل واحد مهموم بيتأذي في عيلته أو بيحمله في بيته ما لا يحتمل، وبيحاسبوه على حاجات هو فيها مظلوم، يعني يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. فبيقول ابن القيم أفلا يرضى العبد أن يكون له أسوة بخيار خلق الله وخواص عباده الأمثل فالأمثل؟ وقول عن العوز يعرف أكثر يقرأ في محن العلماء وأذى الجهال لهم. سبحان الله، من مرضه من المواقف العجيبة اللي دماغك كده إيه يضرب معاها. كان زمان بني أمية كان بعضهم عنده أخطاء شديدة جدا في الحكم، فلما أفضت الخلافة لبني العباس اختفى رجال من بني أمية، اختفوا بقى. تعرفين بقى عم يحصل إيه، حكومة تيجي أو دولة نظام يجي والنظام التاني يمشي، فتلاقي القديم إيه يعني يبقى مغضوب عليه وفي حسابات قديمة لازم يتحاسب، والكل بيهرب بقى ظالم مظلوم، الكل إيه بيتحاسب. فسبحان الله كان منهم واحد اسمه إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك، ابن سليمان بن عبد الملك اسمه إبراهيم، وده كان عمل كان قتل حد. فسبحان الله، المهم بيحكي قصته، بيحكيها الواحد لما خدوه ومسكوه، بيقول كنت يا أمير المؤمنين مختفيا بالحيرة، يعني في العراق، أنا اندخلت على منزل في الصحراء، يقول بينما أنا على ظهر البيت وأنا قاعد في ظهر البيت ببص وقاعد بتفرج كده في البيت اللي أنا مستخبي فيه، إذ نظرت إلى أعلام سود. كان شعار بني العباس أنذاك بيمشوا بيه، عارفين كده الراية، كل واحد بيبقى مع راية، هو كان مع الراية دي. هما بنو العباس كان معاهم اللي يعني العلم بتاعهم يعني. فبيقول انا شايف من بعيد ناس جايه ومعاها علم سود، قد خرجت من الكوفه تريد ليه الحيره، فانا تخيلت انها تريدني، انا قلت بس اترعبت، ده دول جايين لي انا، فخرجت من الدار متنكره حتى اتيت الكوفه ولا اعرف احدا بها اختفي عنده. انا رايح الكوفه، الكوفه دي ما اعرفش حد فيها خالص. يقول فبقيت في حيره، أنا مرعوب، فإذا أنا بباب كريب كبير ورحبة واسعة، يعني شفت جنينة كده والدنيا جميلة وبتاع، فدخلت فيها فإذا رجل وسيم حسن الهيئة على فرس قد دخل الرحب، قد دخل المكان الرحب ده، ومع جماعة من غلمانه وأتباعه، فقال من أنت؟ ما حاجتك؟ فقلت رجل خائف على دمه. تشايف الفتن اللي بره والخناقات يعني الاضطرابات اللي بره دي، انا بقيت خايف على دمي، وقد استجار بمنزلك، يعني انا اريدك زي كده الجوار دلوقتي وايه واللجوء السياسي يعني. فسبحان الله، فايه اللي حصل؟ فبيقول فقلت يعني رجل خائف على دمه وقد استجار بمنزلك، يقول فأدخلني منزله ثم صيرني في حجرة تلي حجرة أهله. شوفوا يا جماعة المروءة والرجولة والشهامة، هو خلاص أجاره أو مش يحطه في حتة، لا حطه في مكان أمين، الرجل لها يا راس، هو طلب مني الأمن فأنا حطه. قال وقد كنت عنده في كل يوم على ما أحب من مطعم ومشرب وملبس، ولا يسألني عن شيء من حالي، إلا أنه كان يركب في كل يوم مركبة، كل يوم بيركب الدبة بتاعته والحصان بتاعه بيطلع. فقلت له يوما أراك تدمن الركوب، ففيما ذاك؟ فقال شوفوا جماعة بقى، مين اللي بيتكلم دلوقتي؟ الراجل اللي ضيف بيقول له إيه؟ بيقول له إن إبراهيم ابن سليمان، هو الراجل بيحكي له قصة، بيقول له أصل في واحد اسمه إبراهيم بن سليمان اللي هو إيه اللي بيسمعه، قد قتل أبي صبرا، صبرا يعني حبسه وقتله واقتدوا للقتل يعني، وقتله من غير مبارزة ولا مواجهة، يعني حطه في السجن لغاية ما قتله، حتى ما كانش عنده رجولة وكان في حرب يعني، وإنما قتله صبرا. وقد بلغني أنه مختف في الحيرة، أنا عارف أنهم قالوا أنه هو في الحيرة، فأنا أطلبه لأدرك منه ثأري، أنا بدور عشان أجيب الطار بتاعي القصاص يعني. قال: فكثر والله تعجبي، وقلت: القدر ساقني إلى حتفي في منزل من يطلب دمي، فكرهت الحياة وسئمت الحياة، سئمتها. بل فسألت الرجل عن اسمه واسم أبيه فأخبرني، فعلمت أن الخبر صحيح وأن الذي قتلت أباه. فقلت: يا هذا قد وجب علي حقك، تلك حق علي وأنا صاحب مروءة برضو، ومن حقك علي أن أدلك على خصمك، أقول لك على الخصم تاعك وأقرب لك الخطف، أقول لك هو فين. قال: وما ذاك؟ قلت: أنا إبراهيم بن سليمان قاتل أبيك، فخذ بثأرك. فقال له: إيه؟ قال: إني أحسبك رجلا أقضه الاختفاء، فأحببت الموت لتستريح. أنت واضح شكلك فصلت من الخفاء وبقى عندك اكتئاب وبقيت متضايق، فبتقول: بص، بقولك ايه، انا ابراهيم سليمان، يلا موتني، انا تعبت من الايه، ان انا مهدني مستخبي كده الوقت امتى. فقلت: لا والله، ولكن اقول لك الحق، لقد قتلته يوم كذا وبسبب كذا وكذا. فلما علم صدقي تغير لونه واحمرت عيناه، خلاص ده هيجيبني شق نصين، واطرق مليا، فكر كده شويه ثم قال: اما انت فستلقى أبي عند حكم عدل فيأخذ بثأره، وأما أنا فغير مغفر لذمتي، فاخرج من عندي، فلست آمن عليك من نفسي. بيقول له: بص، الناس يا جماعة كان الوحي سيف على رقبته، سيف. فبيقول له: ايه، بص، بما ان انا امنتك وما ينفعش ان انا ادخلك جواري واخلف موعدي، شوفوا يا جماعة الحرارة اللي هو كان فيها، وليل نهار بيدور على قاتل ابيه، مرة واحدة تسيح منه، يقول له: اما انت فستلقى ابي عند حكم عدل، خلاص مش هقدر اعمل لك حاجة، واما انا فغير مغفر لذمتي، فاخرج من عندي. وقول له: اطلع من هنا، ما ينفعش تقعد تاني هنا، انا ما امنش ان انا امسك نفسي، فلست امن عليك من نفسي. يقول: فاعطاني 1000 دينار فلم اخذها منه، يعني كمان اداني فلوس، قال لي: خد ال1000 دينار ده وتوكل على الله، شوف لك اي مكان. يا عارفين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يعني أسير، يعني كان لسه بيقتلك من 10 دقايق، كنا في معركة ورافعين السيوف وهو قتل إخواتك وقتل كذا واحد، وبعدين في واحد من المسلمين مسكه أسره دخلوا الأسر، من هنا جايب انت وجبة من كنتاكي بعد المعركة، غالبا مش هيكون في كنتاكي بقى خلاص، المهم جايب انت بقى فراخ محشية وبتاع وجاي تاكل وبتاع وحبب الأكل، افتكرت الأسير اللي جوه، رحت شايل الأكل اللي انت حبه على حبه وأتطعم بيه الأسير الكافر اللي لسه قاتل أخوك وما اتدفنش لسه. مين اللي يعمل كده؟ ديني أيه اللي يعمل كده؟ ليه؟ لأن ديني غير متعطش للدماء والانتقام الأرضي، ديني بيربي، بيصنع إنسان متصل بكلام الرحمن، هو ده دينك، أنا مش جاي أخلص، طار. فبيقول بقى: فلم أخذها منه فانصرفت عنه، فهذا أكرم رجل رأيته بعد أمير المؤمنين. بصوا يا جماعة، مرة سمعت كلمة من الشيخ الحويني قالها، كنت مستغربها جدا، مش كنت يعني كنتش ضايقها، لكن الواحد لما كبر سنا، مش أقصد حاجة تانية، عقل ففهم الكلمة دي. كان مرة واحد بيسأله على حاجة في الزهد والتزكية، فقال له: اقرأ. كتب السلف الصالح واقرأ قصص السلف الصالح، التراجم بتاعت السلف. فأنا كنت أقول هروح أقرأ لعبد الله بن المبارك، أتعرف على عمر بن الخطاب، هتعرف على أبو عبيدة، إيه علاقة ده بالزهد والتزكية وإن أنا أفهم الدين كويس وقلبي يكون كويس، إيه علاقة ده بده؟ يعني هو ده هيخليني مثلا أنا بقرأ كده بقى إيه القلب يلين والكلام ده؟ سبحان الله، عما جينا الواحد يجي يقرأ سبحان الله بتلاقي بقى إيه، أو أنت بتقرأ تزكية وعاوز تلاقي تطبيق. ميزة سير هؤلاء انك بتلاقي الوحي المطبق، بتلاقي الوحي اللي متطبق، فبتلاقي النموذج موجود. ما في واحد يدن يقول لك كلام، تقعد مع ناس كتير يقول لك بص احنا بنفكر نعمل برنامج 1 2 3 4 وبناء الدعاء المتخصصين اللي هيتخصصوا ويدعوا الاجانب، فكره حلوه. عندك نموذج؟ يقول لك لا. فدايما تقول الناس دي بتقول ايه كلام بس، فالنموذج بيلخص. عشان كده فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الآية دي للأسف بتستعمل كتير في مكان أقل بكتير من المراد. تلاقي مثلا حصة عقيدة تلاقي نور حائلين الآية دي، عشان إيه؟ هنقول إحنا زينا الصحابة في الإيمان، هم يعتقدوا أن الله في السماء وأن الله مش عارف إيه الكلام اللي هو المعروف عندها للتخصص. لكن مهمة قوي الآية دي برضو في التزكية والسلوك، يعني حياتك تبقى زي حياة أبو بكر الصديق اللي لما مصطح كان بيتكلم على بنته ويتهمها في عرضها وابن خالته وكان بينفق عليه، يحلف بالله انه ما عاد هينفق عليه تاني، تنزل الآية على طول وكأن في حاجة، كأن من 5 دقايق محدش قال حاجة، يغير وجهة نظره تماما تماما. ده يعني احنا بالتوقيت يعني من الجو المعاصر ده مصطح عمل صفحة على النت، ده عمل حملة على التيك، ده يعني على الانستجرام نشر حاجات كتيرة جدا، ده على تويتر عمل هاشتاج. يعني انت مفترض خلاص، لا خلاص، هو ربنا قال لي انت تحب ان نغفر لك، الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ بلى. بس رغم ان الآية ما فيهاش كلمة ابو بكر، الآية ما جابتش سيرة ابو بكر، بس الناس دي تقيلة، صدقوني الناس دي تقيلة. احنا للأسف الشديد فاكرين ان الناس دي خفاف وطيبين، يعني بنتعامل مع ابو بكر وبنتعامل مع سلمة والبراء ومسلمة، بنتعامل ان هم ناس طيبين كده، يعني كان جيل كويس رباني كده، كان بيصلوا مع النبي واحيانا بيطلعوا معاي يحجوا، طالع البدر علينا ولبيك اللهم لبيك. الناس دي موزونة جدا، الناس دي دماغ. اي واحد من دول من اللي احنا بنتكلم عنهم لو كان في عند اليهود والنصارى لصنعوه نبيا، كانوا يقال له يا سبحان الله. فالناس دي تقيلة، تقل عقلي، تقل فكري، تقل سلوكي، تقل نضج، تقل تطبيق وحي، ناس عالية قوي. فمشهد الأسوة ده مشهد جميل، فلازم يبقى ليك ورد كده بتقرأ دي كده، اعتبر ان كل يوم جمعة تقول كده انا كل يوم جمعة بقرأ في كتاب من كتب السير، اجيبه كده واتعرف على الجمال ده. وصدقني هتسرح وهتبقى في اوقات مش عارف تقوم، مش عارف متضايق اقوم ازاي، مش عارف انا اقوم كده عاوز اكمل القصة، عاوز اعيش الفكرة. سبحان الله، مشاهدة الايه؟ التوحيد. مشاهد التوحيد، مشهد التوحيد هو المشهد الأخير. يقول هو أجل المشاهد وأرفعها، أجل المشاهد وأرفعها. سبحان الله. طيب هو في ناس كتير قاعدة عمال تقول عاوزين كتاب عاوزين كتاب عاوزين كتاب، في كتب كتير يعني لكن ممكن يعني اللي أنا ممكن اللي يكون في حاضر ليا دلوقتي في كتاب بسيط، يعني أقصد بسيط إن أنتوا هتعرفوا وتقرؤوه المتخصص وغير المتخصص، وهو كتاب للشيخ محمود المصري، كتاب الشيخ محمود المصري عن أصحاب الرسول، يعني عهدي بيه إن هو كان مجلدين، معرفش بقى إيه النظام يعني. ده من الكتب البسيطة الجميلة. تقرأه كده تحس بأنك ممخمخ حاجة كده تقيلة وحاجة لذيذة. ودي بالمناسبة يا جماعة، طالما بقى اتكلمنا في النقطة دي، عيب لغاية دلوقتي احنا كأمة ما عندناش كتاب يكون موجود تكلم عن الصحابيات، تكلم عن الصحابة، بدل الكتاب يبقى 5 أو 6 بلغة بسيطة يسيرة تتناول الأمور اللي احنا نتكلم فيها دي، تصل لعامة الناس، تصل للشباب، تصل للكبار، تصل للأمهات، تصل للأجداد، يقرؤوها يستمتعوا، يقدروا يعني يوصلوها للناس. الباب ده مهم قوي، هما دول النجوم. عشان كده أولادكم أما مش بيلاقوا الناس دي بيضطروا يجيبوا ايه نجوم تانيين هما ايه يحطوهم يعني. طبعا سواء حتى الصحابة بتاع عبد الرحمن بن رأفت الباشا رحمة الله عليه، كتاب جميل قوي. بس أحيانا في بعض الناس ما بيحبش اللغة اللي هي الأقرب للرواية دي. مشهد التوحيد وهو أجل المشاهد وأرفعها. يقول ابن القيم: فإذا امتلأ قلبه بمحبة الله والإخلاص له ومعاملته وإيثار مرضاته والتقرب إليه، طبعا مشهد التوحيد ده عاوز محاضرتين، خلونا نقرأ الفكرة بس، وقرة العين به والأنس به واطمأن إليه وسكن إليه واشتاق إلى لقائه واتخذه وليا دون من سواه، بحيث فوض إليه أموره كلها ورضي به وبأقضيته. يقول لك هو فوض أمر، مش التوحيد ده أنك تكون موحد أن كل ده تم بقدر الله وأنا فوضت ربي. يقول: وفنى بحبه وخوفه ورجائه وذكره والتوكل عليه عن كل ما سواه. بصوا يا جماعة هقول لكم على حاجة، في واحد بيبقى ماشي مثلا في حديقة جميلة قوي ومع أصحابه، وبعدين بقى يحكوا أيام الطفولة ولا بيتكلموا عن أي حاجة يعني حاجة جميلة، وهم ماشيين في الجنينة دي وقاعدين يتكلموا وسط الفلل ووسط الأنهار وكده، في واحد مشغول بإيه؟ إن في تراب على الحذاء بتاعه، مشغول الغبار اللي على الحذاء، الغبار اللي على القدم، والحياة بقى معكننة، الدنيا متعكننة معاه. ليه؟ في تراب على الحذاء بتاعي، الحذاء متطرب، عاوز منديل، أنا عاوز أشيله، أنا مش عارف إيه. واخدين بالكم؟ في ناس كده، في ناس كده تلاقيه مشغول، هي قالت لي، هي عملت لي، يا عم حاج انت مشغول ليه بغبار الحذاء؟ وياريته يصل غبار الحذاء ما تعلى بقى. فابن القيم بيقول لك في ناس عشان مشهد التوحيد ده مش موجود عنده، مشغول بايه؟ الجزمة وقع عليها تراب، وانا اقسم بالله لو اشوف بقى مين اللي بيتطرب عليا، وانت لما مش عارف ايه، وانا قلت لك ما حبيت مش عاوزين ننزل ناحيه الجنينه والجنينه فيها تراب ومش عارف ايه، وقلت لك اكنسي السيراميك قبل ايه يا عم انت يا عم. فسبحان الله، خلونا بقى عشان الاذان نقرا السطرين دول. فيقول: فانه لا يبقى في قلبه متسع لشهود اذى الناس له البتة، ما مش فاضي للناس، مش عنده وقت، مش عنده وقت. فإنه لا يبقى في قلبه متسع لشهود أذى الناس له البتة، ما عادش في وقت، فضلا عن أن يشتغل قلبه وفكره وسره بتطلب الانتقام والمقابلة. يعني مش مسألة إن هو شايف الأذى ده، أصلا كمان ابن القيم بيقول لك إيه، هو مش شايف الأذى فضلا أن يشوف الانتقام والمقابلة، فهذا لا يكون إلا من قلب ليس فيه ما يغنيه عن ذلك ويعوضه منه. بيقول ابن القيم ده قلب جائع غير شبعان، فعاوز حاجات تنشغل بيها. لكن القلب المليان المستغني الواكل ورايق خلاص، فإذا رأى أي طعام رآه هفت إليه نوازعه. بيقول في واحد كل عم يشوف حاجة خلاص يجري، واخدين بالكم؟ يقول: وانبعثت إليه دوعي. وأما من امتلأ قلبه بأعلى الأغذية وأشرفها فإنه لا يلتفت إلى ما دونه. هيلتفت ليه؟ قلبه متفرغ غير مشغول بالصراع، خلاص مشغول سابقه سارعه هو في الحتة دي. بس إمتى؟ لما فهم اعلمه إنما الحياة الدنيا لعب، لما فهم اللعب سابق، لكن مش عارف عشان مش فاهم. سبحان الله. يقول: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كده تكون مشاهد الايه العبد عند الأذى خلصت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص قلوبنا من كل ما يشغلنا عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيراً.